محكوم عليها بالفشل. والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يجري اتصالات معنا عبر الوسطاء.
فيما شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف على تغير موازين القوى الدولية وانتهاء مرحلة التفرد الأمريكي في صنع القرار العالمي.
إن فشل الولايات المتحدة ودول الأوروبية الثلاث في تفعيل آلية الزناد المزعومة يؤكد تحولا عميقا في موازين القوى الدولية، ويبرهن أن مرحلة الإملاءات الأحادية قد انتهت، وأن إيران بشراكتها الاستراتيجية مع الصين وروسيا أصبحت ركيزة أساسية في النظام العالمي الجديد القائم على التعددية والسيادة المتبادلة.
تؤكد إيران قوتها النووية السلمية وتتمسك بمفاوضات عادلة قائمة على الاحترام المتبادل والقوانين الدولية، موضحة أن مشروعها النووي حق سيادي واستراتيجي يعزز مكانتها ويكرس دورها المؤثر في النظام العالمي الجديد.
أفادت مصادر صحفية فلسطينية صباح اليوم باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في انتهاك وخرق جديد من قبل الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال فجر اليوم حي الشجاعية شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن إصابات. وحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة فقد ارتكبت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 47 خرقا لاتفاق الهدنة منذ دخولها حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، ما أدى إلى استشهاد 88 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. أعلنت وكالة الأنوروا أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحياء بأكملها تم محوها. وقالت الأنوروا إن المساعدات التي تقدمها الوكالة في القطاع متوقفة، لافتة إلى أن العائلات في غزة تبحث بين الأنقاض عن الماء والمأوى. وفي السياق، كشف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في إحصاءات أولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة عن معطيات صادمة تبين أن أثر الجريمة لم تستثني أحدا من سكان القطاع. اعتبرت المقررات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي أن ما يجري في غزة ليس حربا بل إبادة، إذ توجد نية إسرائيلية واضحة للقضاء على شعب بأكمله. بدوره حذر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن تأثيرات سوء التغذية للحوامل والرضع في غزة ستمتد أجيالا، مما سيسبب على الأرجح مشكلات تتطلب رعاية مدى الحياة للأطفال الذين يولدون حاليا في القطاع. ولدى عودته من الأراضي الفلسطينية أشار أندروس بيرتون إلى أن حجم الدمار الذي شاهده أشبه بفيلم هوليودي. أظهر مقطع فيديو صادم لوزير الأمن الصهيوني إيتمار بن كفير وهو يقتحم سجن نوت شافوت ويوجه خطابا حادا للأسرى الفلسطينيين داعيا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم. وتظهر اللقطات المصورة الأسرى مقيدين يجلسون على الأرض في ظروف مهينة وقاسية، في حين يوجه إليهم بن كفير تهديدات مباشرة مشيرا إلى أن حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية. وأكد ناشطون أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون منذ تولي بن كفير وزارة الأمن أوضاعا مأساوية وسط صمت دولي مريب حيال ما يتعرضون له من انتهاكات وتعذيب داخل السجون. شنت قوات الدعم السريع غارات جديدة بالطائرات المسيرة مستهدفة مطار الخرطوم الدولي في السودان لليوم الثالث على التوالي. وأشارت مصادر محلية أن 7 طائرات مسيرة استهدفت المطار والمناطق المجاورة في المناطق الجنوبية من العاصمة الخرطوم، ما تسبب في حالة من الذعر على نطاق واسع بين السكان. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة المطارات السودانية أن مطار الخرطوم الدولي استقبل أول رحلة ركاب مدنية يوم أمس، منهيا بذلك إغلاقا استمر عامين ونصف العام. أعلنت كوريا الشمالية أنها نجحت في اختبار منظومة أسلحة متطورة جديدة تشمل مقذوفات تفوق سرعتها سرعة الصوت. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن مقذوفين فرط صوتيين تم إطلاقهما أمس من منطقة قريبة من العاصمة بيونغ يانغ، وتمكنا من إصابة هدف محدد في شمال شرق البلاد بدقة عالية. وأكد التقرير الرسمي أن هذه التجربة تأتي لتطوير صواريخ فرط صوتية قادرة على المناورة والإفلات من أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة التي تمتلكها كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان. مستمعينا، إليكم أهم العناوين. مسؤول عسكري إيراني رفيع يؤكد ترميم المعدات المتضررة للدفاع الجوي في أقصر زمن ممكن. شهيد جديد نتيجة استمرار الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وزير الأمن الصهيوني يهدد بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون. في رعاية الله.
دولة الإسلام أبد والله ملعوفة.
كل مسلم متف في الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية قطرة
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل تنجح خطة ترامب في تثبيت وقف إطلاق النار؟ ماذا عن موقف الاحتلال من الدور الإقليمي في غزة؟ وكيف تتعامل الفصائل الفلسطينية مع ترتيبات اليوم التالي؟ غزة، من يرسم اليوم التالي؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء برسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 00989154899950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات كبيرة في تثبيت وقف إطلاق النار بغزة، ففي كيان الاحتلال يجتمع أركان إدارة ترامب بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الرئاسي ستيف فيتكوف إلى جانب صهر ترامب جاريد كوشنر. المساعي الأمريكية تركز اليوم على إطلاق المرحلة الثانية من الخطة في ظل قناعة متزايدة بعدم جدوى العودة إلى الحرب وخشية استمرار الوضع الراهن، حيث تواصل حركة حماس السيطرة على الأمن والإدارة في القطاع. أما البديل الأمريكي المقترح فهو التفاهم مع حماس وقوى المقاومة على تشكيل قوة دولية وشرطة فلسطينية تتولى مهمة الانتشار في غزة. لكن هذه الرؤية تواجه عقدة أساسية، وهي موقف رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الذي يرفض أي دور لتركيا ويسعى لإضعافها في سوريا، كما يعارض وجود الجيش المصري في سيناء ويتهم قطر بدعم حماس وتمويلها، بينما تؤكد واشنطن أن هذه الدول الثلاث تركيا ومصر وقطر تمثل البديل الوحيد لتشكيل نواة دور دولي وإقليمي يمكن أن يغير واقع السيطرة على غزة. وفي موازاة ذلك تتواصل التحركات الإقليمية، ففي العاصمة المصرية القاهرة بدأت لقاءات جمعت عددا من الفصائل الفلسطينية بدعوة مصرية ورعاية رئيس جهاز المخابرات العامة، والهدف التوصل إلى موقف فلسطيني موحد من المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار. الاجتماعات تسعى إلى بلورة توافق وطني حول قضايا اليوم التالي للحرب، وأبرزها إدارة القطاع ومصير سلاح المقاومة وطبيعة القوة الدولية التي يفترض أن تنتشر في غزة وفقا للخطة الأمريكية. ومن المنتظر أن يصل وفد من السلطة الفلسطينية إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين وبحث سبل المشاركة في الترتيبات الجديدة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم زيارة الكيان في ثالث زيارة لمسؤول أمريكي هذا الأسبوع، وثالث زيارة للوزير نفسه منذ منتصف سبتمبر الماضي. التهافت الأمريكي إلى الكيان يندرج وفق مراكبين في إطار رفع وتيرة الضغوط الأمريكية على المقاومة وتهديدها بالإبادة مجددا إذا لم تقدم تنازلات مجحفة من طرف واحد، وبقدر ما تعكس هذه التهديدات نهجا عدوانيا أمريكيا تجاه غزة فإنها تهدف إلى محاولات القفز على الملفات والاستحقاقات الإنسانية من دون حسم والدفع باتجاه المرحلتين الثانية والثالثة.
نحن هنا للحديث عن السلام، نحن هنا للحديث عن كيفية ضمان استمرار اتفاقية السلام التي بدأت قبل حوالي أسبوع، وأن ننتقل بنجاح إلى المرحلتين الثانية والثالثة.
يدرك الأمريكي والإسرائيلي أن المرحلتين الثانية والثالثة تحمل تعقيدات كبرى وقضايا جدلية وإشكالية سبق أن حسمت المقاومة موقفها منها، لكنهم لا ينفكون عن تكرارها لمحاولة انتزاع مكاسب بالسياسة عجزوا عن تحقيقها بالعدوان خلال عامين متواصلين. تتلخص أجندة وأهداف الزيارات الأمريكية المكثفة إلى الكيان في تحقيق أمن الكيان على حساب فلسطين وأهلها، ومحاولة تجريد المقاومة من حقها في الأرض والمقاومة والسلاح، وتوسيع اتفاقيات التطبيع والخيانة، ولا يخفي الأمريكيون تحمسهم لذلك. ضمن هذا السياق عمد الأمريكيون إلى إنشاء مركز عسكري مدني في الكيان لمزاعم تنسيق المسائل الأمنية ودعم جهود تحقيق الاستقرار في غزة، على أن مركزا قوام تشكيلته من الإسرائيليين والأمريكيين وبعض الدول لا يمكن أن يخدم السلام وفلسطين بقدر ما يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية على حساب فلسطين وشعبه. وبخصوص ما يسمى مركز التعاون المدني العسكري، كشفت القناة الثانية عشر الصهيونية أن ترامب وجه القيادة المركزية بإنشائه لتنسيق العمليات الأمنية المتعلقة بغزة، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي وصفته برفيع المستوى أن نحو 200 جندي أمريكي سيشاركون في قوة المهام المشتركة في غزة، وأنها ستضم عناصر من مصر وقطر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات الأمريكية لن تنشر بشكل مباشر داخل قطاع غزة، لكن الواضح أن أمن الكيان ومصالحه تتصدر أولويات الإدارة الأمريكية على حساب فلسطين وشعبها.
طابت أوقاتكم بكل خير، شكرا للزميل حسين سباعي على تقريره. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة من يرسم اليوم التالي، نستضيف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك وبإذاعتكم الغراء وبشعب الجمهورية الإسلامية في إيران.
الله يسلمك دكتور. ما العوامل التي تجعل خطة ترامب تواجه صعوبة، وإلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تفرض رؤيتها للحل وسط تعقيدات الوضع الواقع الميداني والسياسي في القطاع؟
خطة ترامب الأمريكية واضحة في أهدافها التي فشلت في تحقيقها بحرب الإبادة الصهيونية لتصفية المقاومة وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.
نعم.
وسحب السلاح الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة. تسعى بما تحاول أن تفرضه من وجود مجلس السلام وأيضا هيئة تنفيذية وقوات استقرار أمنية، أن تفرض هذه الأهداف وأن تشكل لنفسها محيطا وبيئة تقبل بالانتداب والهيمنة الأمريكية ومن خلفها الإسرائيلية.
نعم.
هذه الخطة أمامها استعصاءات كبيرة. الاستعصاء الأول هو صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة ورفضه للاحتلال الإسرائيلي ومقاومته، ورفض أي انتداب أو صيغة أجنبية لإدارة قطاع غزة، وتمسك بالمقاومة الفلسطينية.
نعم.
خيارا رئيسيا، وبالتالي هذه الاستعصاء الأول. الاستعصاء الثاني هو موقف الدول المجاورة التي تعتبر نفسها معنية بالمشروع الأكبر، مشروع الأمريكي الهادف لبناء شرق أوسط جديد، بالارتكاز إلى بناء دولة إسرائيل الكبرى في فلسطين، وخاصة الأردن ومصر وأيضا حتى لبنان ودول أخرى. والاستعصاء الثالث هو دول الإقليم، من إيران إلى تركيا.
نعم.
إلى حتى السعودية.
نعم.
والاستعصاء الرابع هي التوازنات الدولية.
نعم.
لأن روسيا والصين ودول أمريكا اللاتينية أيضا لا تريد.
نعم.
لأمريكا أن تستعيد نفوذها بالمنطقة.
نعم.
بعد أن خسرت معارك كبيرة.
نعم.
خسرت الحرب هي والأطلسي في أوكرانيا، خسرت وجودها في أفغانستان.
نعم.
وخسرت في حربها على إيران، وهي تخسر يوميا في دول أمريكا اللاتينية، ولم يتبقى لها إلا الشرق الأوسط، ولذلك تضع ثقلها بحجيج مسؤوليها.
طيب.
إلى الكيان.
نعم. طيب دكتور.
نعم.
دكتور من هنا يعني كيف تنظر واشنطن إلى قوى المقاومة في إطار المرحلة الثانية من خطتها؟
هي لا زالت تصر على سحب سلاح المقاومة.
نعم.
وإخراج المقاومة من المشهد. والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إلا سلاحها وسلاح دولة إسرائيل وسلاح حلفائها وعملائها في هذه المنطقة لتسيد نفسها، لأن المساحة الوحيدة الباقية أمامها للدفاع عن مصالحها هي منطقة الشرق الأوسط.
مم.
التي تعتقد أنها يمكن أن تعيد تشكيل النظام الإقليمي من بوابة السيطرة على قطاع غزة، وأيضا من بوابة المشروع الإسرائيلي الذي أطل بقرونه بالأمس من خلال القاعدة التمهيدية الأولى لفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة، الذي يقولون أنها مملكة يهودا والسامرة.
نعم.
تمهيدا لضمها للكيان الإسرائيلي في استمرار لحرب الإبادة البشرية من جهة، وحرب الإبادة السياسية. ولذلك تركيز الولايات المتحدة الأمريكية الابتزاز لا إعمار في غزة إلا إذا جردت المقاومة من سلاح. نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين بات من الضروري أن نلتقي على كلمة سواء. أن نفتح الأبواب.
طيب قبل اللقاء الرحمة. قبل اللقاء الفلسطيني اسمح لي أن أسألك عن يعني الدور الإقليمي، كيف يمكن أن يؤثر رفض الاحتلال لأدوار تركيا ومصر وقطر على فرص تطبيق الخطة الأمريكية؟
نعم، هي مواقف استفزازية
نعم
برعاية أمريكية أعتقد لتقليص حجم هذه القوى الإقليمية سواء كانت تركيا أو حتى إيران حتى مصر وغيرها من هذه الدول، لأن إسرائيل تريد أن تهيمن على هذه المنطقة، وهذه القوى لا تقبل بالهيمنة الإسرائيلية لأنه يهدد أمنها واستقرارها في سياق هذا المشروع المرعي أمريكيا أساسا. ولذلك هذا استعطاء كبير، لأن المنطقة فيها نظام إقليمي متعدد الأقطاب هو الذي يشكل استعصاء أمام الولايات المتحدة، ولا يمكن تجاوز هذه ولا يمكن يعني أن تكون أمريكا كلية القدرة لفرض سلطتها على هذه القوة، فكل قوة إقليمية من هذه القوة لديها مصالحها ونفوذها راكمته ودفعت أثمان غالية من أجله. ولذلك أعتقد أن هذه السياسة الإسرائيلية ستأتي بنقيضها، وهذه القوى الإقليمية ستتمسك بدورها ولن تقبل بالنفوذ الإسرائيلي الذي يحاول أن يتمدد في جنوب لبنان أو في سوريا أو حتى يريد أن يشطب الحقوق الوطنية الفلسطينية، وهذا أيضا في امتداده يشكل استفزازا حتى للقوى الدولية الكبرى التي لها نفوذ في هذه المنطقة، وخاصة الصين وروسيا بعلاقتها مع الجمهورية الإسلامية في إيران وبعلاقتها مع تركيا.
طيب ماذا عن اللقاءات الفلسطينية في القاهرة؟ هل تأتي تمثل خطوة حقيقية نحو موقف وطني موحد، أم يعني مجرد تنسيق ميداني محدود؟
أنا أعتقد أن المشروع الأمريكي والإسرائيلي يشترط ويفترض لقاء وطنيا على مستوى القمة الفلسطينية.
نعم.
يحضره الأمناء العامون برئاسة المجلس الوطني وشخصيات وطنية لوضع استراتيجية وطنية موحدة، لأن المستهدف الكل الفلسطيني دون استثناء، وكل الكيانية والمرجعيات الفلسطينية من منظمة التحرير إلى قوى المقاومة إلى الأخوة في حماس، ويقولون الإسرائيليون والأمريكيون هذا جهارا نهارا، والاستراتيجية الوطنية هي التي يجب أن تحافظ على وحدة الجغرافيا والديموغرافيا بين الضفة وغزة والقدس، وبنفس الوقت لنشكل حكومة وفاق وطني برضا الجميع وفقا لإعلان بكين أو الاتفاق على صيغة وطنية من شخصيات وطنية تدير قطاع غزة، وفريق فلسطيني موحد يدير المفاوضات، لأننا نريد أن نمسك بالأرض الفلسطينية. غزة أو الضفة الغربية ليست ملكا مشاعا لا لسموتريتش ولا لبن غفير ولا لنتنياهو ولا للولايات المتحدة. هذه أرض فلسطينية بذلت من أجلها تضحيات كبيرة، مئات آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، ولا زالت غزة تحت الدمار، ولا زال الشهداء تحت الركام. ولذلك هذه الخطة الفلسطينية يجب أن توضع بأعلى درجات الجدية، وما يجري من حوارات في القاهرة يجب أن يمهد لهذه القمة الفلسطينية حتى نشكل خطة اعتراضية على خطة ترامب وعلى خطة بلير وكوشنير وخطة فانس نفسه.
طيب يعني على ذكر على ذكر خطة ترامب على ذكر خطة ترامب وكوشنير وهاي وما إلى ذلك، يعني أبرز التحديات التي تعوق أو تواجه تشكيل قوة دولية أو شرطة فلسطينية لإدارة القطاع بعد الحرب ما هي؟
أنا أعتقد أن التوازنات الإقليمية والصراعات الإقليمية ستشكل عائقا أمام ذلك.
نعم.
لكن العائق الأكبر هو الشعب الفلسطيني الذي يرفض أي انتداب مهما كان نوعه، ويرفض أي قوة مهما كان نوعها، لأن الشعب الفلسطيني صاحب قدرة ومسؤولية عالية وقضاه الوطنية والمقاومة وحتى التمثيل الرسمي الفلسطيني يدرك تماما أن وجود قوات دولية، وجود قوات وصاية أجنبية في غزة سيحبط المشروع الوطني الفلسطيني وسيشطر غزة ويفصلها عن الضفة الغربية وعن القدس، وسيقضي على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
نعم.
التي لا يمكن لأي فلسطيني أن يتحمل مسؤولية من هذا النوع، لأنه هو نفسه يكون مستهدفا، وقوى المقاومة على امتداد هذه المنطقة في لبنان في العراق في اليمن هي أيضا قوى ناهضة، وحتى القوى الإقليمية الداعمة للشعب الفلسطيني.
نعم.
وحتى الدول الإقليم والدول العربية بغض النظر عن يعني التطبيع القائم مصالحها تتضرر من وجود قوات من هذا النوع، ولذلك علينا أن نجد التقاطعات فيما بينها لندرأ هذا الخطر الأمريكي الصهيوني. لكن أعود وأكرر أن الأساس في ذلك هو صمود ورفض الشعب الفلسطيني ومقاومته ودعم قوى المقاومة ودعم أحرار العالم الذين انتفضوا بمئات الملايين ضد هذه الإبادة الجماعية، وأيضا جبهة العدالة الدولية في محكمة العدل الدولية التي بالأمس اتخذت قرارات بموجبها تمنع التجويع وحرب التجويع لأنها جزء من حرب الإبادة. وتفرض على إسرائيل أن تلتزم بفتح المعابر لإدخال المواد الغذائية. وأيضا محكمة الجنايات الدولية متمسكة بالمذكرات لتوقيف نتنياهو ووزير حربه السابق، وتعد العدة لمذكرات ضد سموتريتش وبن غفير باعتبارهم رجال إرهاب ورجال مجازر، ويهددون الأسرى بالإعدام يوميا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
شكرا لكم. شكرا لكم.
حياكم الله.
والردى فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، لم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا للدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على مشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول موضوعنا غزة من يرسم اليوم التالي ومدى إمكانية نجاح خطة ترامب في تثبيت وقف إطلاق النار وموقف الاحتلال من الدور الإقليمي في غزة وأيضا تعامل الفصائل الفلسطينية مع ترتيبات اليوم التالي. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاء فلسطين اليوم والساعة الآن 8:08 مساء بتوقيت القدس المحتلة مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين. وفي مستهلها أعلن الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة أن المواجهات مع العدو الصهيوني أدت إلى استشهاد مئات المقاتلين في صفوف السرايا ومن بينهم عدد من قادة المجلس العسكري، مؤكدا في الوقت نفسه التزام سرايا القدس باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه في مدينة شرم الشيخ المصرية ومراقبتها لمدى التزام العدو به. كما حيى أبو حمزة اليمن الذي فرض حصارا بحريا غير مسبوق على العدو المجرم وأعوانه وأبطال حزب الله ومقاومتهم الباسلة وقدموا أغلى ما يمكن أو يملكون إسنادا لغزة وفي مقدمتهم سماحة السيد حسن نصر الله. كما وجه أبو حمزة التحية إلى الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا الذين قدموا خيرة علمائهم وقادتهم من الحرس الثوري شهداء على طريق القدس مستذكرا شهيد فلسطين الحاج رمضان.
نصف إليكم نبأ ارتقاء المئات من مقاتلينا وكوادرنا وقادة المحاور العسكرية والمعاونين في كافة الاختصاصات الذين استبسلوا في ميادين المعركة. تقدمهم ثلة من أعضاء المجلس العسكري والمجلس الركني في سرايا القدس. كما نحيي الصمود الأسطوري الكبير لشعبنا البطل العظيم الصابر المحتسب الذي قدم تضحيات جسام لم يقدمها أي شعب. إننا في سرايا القدس نعلن التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه في مدينة شرم الشيخ المصرية. وفي هذا السياق ستراقب مقاومتنا مدى التزام العدو بما تم الاتفاق عليه ونراقب ما يجري على الأرض تباعاً ونعلن التزامنا بهذا الاتفاق بقدر التزام العدو به. التحية إلى إخواننا في اليمن الشقيق العزيز الذين حركوا صواريخهم ومسيراتهم وفرضوا حصارا بحريا غير مسبوق على العدو المجرم وأعوانه. وإلى الإخوة المجاهدين رفاق الدم والشهادة أبطال حزب الله ومقاومتهم الباسلة فقدموا أغلى ما يملكون إسنادا لغزة. وإلى الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا الذين قدموا خيرة علمائهم وقادتهم من الحرس الثوري. كما التحية إلى أحرار العالم الذين صدحوا بحناجرهم نصرة لقضيتنا في كل أرجاء الأرض.
وعن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم 14 لقرار وقف إطلاق النار، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
أسبوعان مرة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الخروقات الإسرائيلية لم تتوقف على الإطلاق سواء في ساعات الليل أو في ساعات النهار. ومنذ الفجر تقريبا ونحن نسمع دوي انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي تنفذ مدفعية الاحتلال في الأحياء الشرقية لمدينة غزة، خاصة في حي الشجاعية التي تواصل قصفه وتتواجد فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي فوق تلة المنطار وسط حي الشجاعية. كانت ساعات المساء شهدت قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص نحو المواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم في حي التفاح المجاور لحي الشجاعية. كان هناك شهيد فلسطيني وإصابة آخر نقل إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. كذلك القصف المدفعي استمر شرق دير البلح وشرق خان يونس التي أيضا لم يتوقف فيها إطلاق النار على الإطلاق من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل إطلاق النار بلا توقف. أيضا اليوم وبعد أسبوعين من وقت إطلاق النار لا تزال وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بطيئة جدا ولا تلبي سوى 15% من احتياجات سكان القطاع أو حتى من العدد الشاحنات الذي اتفق عليه بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ولا تزال إسرائيل تماطل في ملف معبر رفح وفي تسليم جثامين الشهداء. نتحدث عن خروقات بالجملة، وأيضا محاولات من الوسطاء الذين يتواجدون في إسرائيل وفي مصر لمنع أي تصعيد يمكن أن يحدث بين المقاومة وإسرائيل.
مع إعادة المزيد من أجساد الشهداء إلى قطاع غزة، تتكشف فصول جديدة من التوحش الصهيوني في سجون الاحتلال، حيث يروي الشهداء بعد رحيلهم حكايات الأسر والتعذيب الممنهج، شهادات وتقارير حقوقية تكشف عن انتهاكات قاسية مورست بحق الأسرى الفلسطينيين، بعضهم استشهد نتيجة الإهمال الطبي وآخرون تحت التعذيب المباشر، فيما تطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بفتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بعيدا عن عدسات الكاميرات وفي قلب صحراء النقب، قاعدة عسكرية صهيونية، قاعدة ليست ككل القواعد، فيها معتقل من نوع آخر اسمه سادي تيمان، ويطلق عليه اسم منشأة تخزين الجثث المأخوذة من غزة لاشتهاره بموت الأسرى فيه بسبب فنون التعذيب التي يمارسها السجانون الصهاينة. اليوم وبعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تسلم سلطات الاحتلال تباعاً جثامين الشهداء لوزارة الصحة في القطاع عبر الصليب الأحمر الدولي، لتتكشف ويلات التعذيب وتظهر فظاعة الممارسات اللا إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين في مركز احتجاز سيء السمعة كما يقال عنه. المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ونتيجة تحقيقاته أشار إلى أن الجثامين التي أعادها جيش الاحتلال إلى غزة خرجت من معتقل سادي تيمان، ما يعني أن أصحابها كانوا في الغالب أحياء قبل مقتلهم. صحيفة الجارديان البريطانية وفي تقرير لها نقلت عن مسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 135 جثة شهيد أعادتهم إسرائيل من سادي تيمان مشوهة نتيجة تعرض أصحابها للتعذيب والقتل خارج القانون. الجارديان التي لم تنشر صور جثامين الشهداء نظرا لطبيعتها المروعة، أكدت من خلال حديثها مع أطباء في غزة أن العديد من الضحايا كانوا معصوبي الأعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، إضافة إلى حبال مربوطة حول أعناق بعضهم، وأن الفحوصات الرسمية والملاحظات الميدانية تشير بوضوح إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال قتل وإعدامات ميدانية وتعذيبا ممنهجا بحق العديد من الفلسطينيين أثناء الأسر. وأضافت الجارديان إلى أنه وبعد الكشف على الجثامين، تضمنت النتائج الموثقة علامات واضحة على إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة وجثثا سحقت تحت الدبابات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المسؤولين لفتوا إلى أن جثامين الشهداء لا تحمل أسماء بل رموزا فقط. منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان رأت في شهادتها للجارديان أن علامات التعذيب وسوء المعاملة التي وجدت على جثث الفلسطينيين مروعة، إلى جانب الأدلة الموثقة عن الإهمال الطبي، مضيفة أن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين في إسرائيل. هذه الدعوة تضاف إلى مطالبة أطباء أمميين مختصين بالطب الشرعي بدعم الجهود المبذولة لفحص وتحديد هويات الشهداء.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
في لبنان، نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقفة تضامنية نصرة لأسرى الحرية في سجون الاحتلال وذلك في مدينة طرابلس شمال لبنان بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، إضافة إلى حشد شعبي واسع. ورفع المشاركون صور الأسرى ولافتات تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال، مؤكدين أن قضية الأسرى تبقى في صلب النضال الوطني الفلسطيني. الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
من أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بطرابلس يتواصل رفع الصوت تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال في رسالة تؤكد أن قضيتهم ما زالت حاضرة في نفوس كل أبناء الوطن والشتات. في موقف يعكس الثبات على الموقف والدفاع عن الكرامة، لبت فعاليات فلسطينية ولبنانية دعوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للمطالبة بوقف انتهاكات وجرائم العدو بحق المعتقلين في سجونه.
كيف لمن تدعمه أمريكا بكل أنواع السلاح والعتاد وتستخدم الفيتو لصالحه أن يحترم القوانين الدولية وحقوق الإنسان والأسرى؟ كيف للعنصريين المجرمين القتلة مصاصي الدماء أن يعرفوا معنى الإنسانية؟ إنهم وحوش لا تردعهم سوى المقاومة والقتل كما جرى مع المجرم زائفي.
نحن هنا لنقول أننا متمسكون بالسلاح وبخيار المقاومة حتى كنس هذا الاحتلال عن أرضنا. نعم، هذه هي رسالة وأمانة ووصية أحمد سعدات.
المشاركون رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى، مؤكدين ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال ووقف سياساته القمعية والإهمال الطبي الذي يهدد حياة الأسرى.
رحل 154 سجينا إلى مصر دون رؤية أي من أفراد عائلاتهم، 8 منهم ذهبوا إلى غزة و88 إلى الضفة الغربية بما فيها القدس.
المذكرة المسلمة للصليب الأحمر الدولي تطالب بإطلاق سراح الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، فيما شدد المعتصمون على أن حرية الأسرى ستبقى قضية وطنية وإنسانية لا تسقط بالتقادم.
في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولة استفزازية في باحاته، وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وعند الرواق الغربي المقابل لقبة الصهرة المشرفة. وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الخميس حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت مناطق عدة. وقد تخللت الحملة مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابات في الصفوف الفلسطينيين، إلى جانب هدم منزل عائلة أسيرين في محافظة سلفيت. وأفادت مصادر طبية بأن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، إذ وصفت حالة أحدهم بالحرجة. كما اقتحمت القوات مدخل المخيم وبلدة كفر عقب بعدد من الآليات العسكرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه الشبان. وفي رام الله داهمت القوات الإسرائيلية روضة براعم المغير في قرية المغير شمال شرق المدينة وصورت مرافقها الداخلية. كما أبلغت مديرة الروضة بمنع تواجد الأهالي في شوارع القرية. أما في نابلس فقد نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات جديدة شملت الشابين معتز دغلس وكريم السنكل من قرية برقة، إلى جانب آخرين من مناطق الشيخ مونس وزواتة وسبستية بينهم الفتى علاء ثمين كايد. وفي جنين اعتقل جنود الاحتلال 3 أسرى محررين من بلدة سيلة الحارثية غرب المدينة، بينما اقتحمت قوة عسكرية مدعومة بآليات مصفحة ساحة مستشفى الأهلي في مدينة الخليل. وفي سلفيت أقدمت قوات الاحتلال على هدم منزل عائلة الأسيرين ماهر وجميل سمارة في بلدة بروقين بعد أن فرضت طوقا عسكريا مشددا على المنطقة ومنعت المواطنين من الاقتراب. في الضفة الغربية أيضا يواجه الفلسطينيون بأجسادهم العارية وصمودهم اليوم اعتداءات المستوطنين الصهاينة المتصاعدة التي تتكرر مع كل موسم في مواسم الخير والزيتون. فبين الحقول الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية المحتلة يهاجم المزارعون وتقطع أشجار الزيتون العريقة في محاولة الاقتلاع الإنساني كما تقتلع الشجرة. رغم الخسائر والانتهاكات يصر الفلسطينيون على مواصلة الحصاد تحت حماية إرادتهم وإيمانهم بحقهم في الأرض. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
لم تكن يوما علاقة الفلسطيني بأرضه علاقة عادية، ولا اهتمامه بشجرة الزيتون التي غرسها باهتمام في باطنها يشبه أي اهتمام آخر. هذه الشجرة التي زرعها بحبه وسقاها من عرق جبينه باتت بمثابة الوطن، وثباتها وتجذرها في التراب يشبه ثباته وتجذره في أرضه. لا يقف الفلسطيني مكتوف الأيدي أمام الاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين الصهاينة عند كل موسم لقطاف الزيتون، بكل ما أوتي من عزم وإرادة يواجه الهجمات المنظمة التي تقودها مجموعات استيطانية مدعومة من جيش الاحتلال التي تقتحم حقول الزيتون وتمارس الإرهاب ضد العمال الفلسطينيين الصامدين. لكن الاعتداءات هذا العام تضاعفت، وعمليات إحراق وتكسير أشجار وشتلات الزيتون زادت وتيرتها بشكل ملحوظ، حيث أقدم مستوطنون من مستوطنة سوسيا على تكسير ما يقارب 60 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطنين عبد الله ومحمود أعبيد، بالإضافة لتقطيع وتخريب سياج يحيط بالأرض وطمر بئر مياه قيد الإنشاء في منطقة خلة الحمص القريبة من منطقة إشكارة جنوب شرق يطا. واحتجزت قوات الاحتلال مركبات المواطنين ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون قرب بلدة عقربة جنوب نابلس. ورغم منع الاحتلال سكان مخيم طول كرم من جني محصول الزيتون هذا العام، يشارك النازحون من المخيم مناطق أخرى في قطف محصولهم.
اليوم طلب منا نيجي على الأرض نساعد الناس في الأرض هون، وكان يعني شعور حلو نساعد الناس، وهذا الإشي كل بتمنى يكون عنده أرض حتى إنه يبادر ويلقي الزيتون. إحنا حرمنا هذا الإشي طبعاً، وحبينا نشارك الناس هذول نكون معهم. زيتون هي أرضنا، هي الرمز تبع فلسطين، هو لفلسطين يحكي زيتون، هي رمزنا وهي العنوان تبعنا.
ووثقت الأمم المتحدة ارتفاعاً في وتيرة الهجمات في الضفة الغربية، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المستوطنين يشنون هجمات قاسية ضد الفلسطينيين، وأن النصف الأول من العام الجاري شهد 757 هجوماً نفذه المستوطنون في مناطق الضفة الغربية.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول تبقى غزة عنوانا للميدان ومختبرا للسياسة. بين نبرة أمريكية عالية تتقاطع فيها المصالح ومواقف مرتبكة للاحتلال تبحث عن مكسب في زمن الخسارات، تظل المقاومة على الأرض الرقم الأصعب في معادلة لا تحسم بالنار وحدها ولا تدار بالتصريحات فقط. في كل جولة من هذا الصراع يتبدل اللاعبون، لكن الأرض لا تتبدل، تبقى شاهدة على من يصمد ومن يساوم ومن يكتب مستقبل المنطقة بدمه وصبره وإرادته إلى أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة. يبقى السؤال مفتوحا، هل يمكن للسياسة أن تطفئ نار الميدان، أم أن الميدان هو من سيكتب السياسة؟
شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم. الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. مسؤول عسكري إيراني رفيع يؤكد ترميم المعدات المتضررة للدفاع الجوي في أقصر زمن ممكن. طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من المناطق في شرق لبنان. ووزير الأمن الصهيوني يهدد بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأه على حضراتكم أمير رضواني. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك في إيران العميد علي رضا صباح فرد أن القوات المسلحة ستتصدى بحزم لأي تهديد أو عدوان على البلاد. وقال العميد صباح فرد: لقد تمكنا من ترميم معداتنا المتضررة في أقصر زمن ممكن، مشيرا إلى أن العدو حاول استهداف كل المراكز الحيوية في إيران وقواتنا تصدت له. وشدد المسؤول العسكري الإيراني أنه على الرغم من كل إجراءات الحظر والضغوطات الخارجية، فإن الجمهورية الإسلامية تعتمد بالكامل على قدرات البلاد الذاتية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وردا على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الذين يطلقون تهديدات أو يعبرون عن قلقهم يجب أن يدركوا أن تكرار تجربة فاشلة لن يؤدي إلى فشل جديد لهم. وحول تمسك إيران بحقها المشروع في تطوير برنامجها النووي السلمي ضمن الأطر والقوانين الدولية، نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل تمسك إيران بحقها المشروع في تطوير برنامجها النووي السلمي ضمن الأطر والقوانين الدولية، أكدت طهران مجدداً ثبات موقفها المبدئي الرافض لأي مفاوضات مع واشنطن ما دامت ماضية في سياستها المتغطرسة ومطالبها غير المشروعة.
موقف إيران ثابت ويرفض أي حوار تحت الضغط أو التهديد لطالما تمسكت بالنهج الدبلوماسي والحلول السلمية من دون أن يعني ذلك التفريط بحقوقها الوطنية، وحيث أن باب الحوار يمكن أن يفتح فقط